وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عذر شيخ العبد خير.
يا رب بارك الله فيك.
سامح الله حمزة.
أي نعم.
مرحبا بكم شيخنا في هذا اللقاء عبر الهاتف في مركز الإمام مالك للحديث والأثر بمدنيه للإخوة التونسيين، وأسأل الله جل وعلا أن يستجيبكم وأن ينفعنا بعلمكم وأن يجعل هذه المحاضرة قيمة مباركة. فلتتفضل شيخنا مسددين مأمورين إن شاء الله.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه واله وسلم. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته فلا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الأديان محمد بن عبد الله، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أخوتي بالله، إنها لفرصة فائدة نلتقي فيها على ذكر الله تعالى وطاعته. فالحمد لله على هذه النعمة، والحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أخوتي بالله، من أعظم علامات بشائر أهل الحق ما يأتي غير حديث يسمع كتابهم ويدس مذهبهم ويذكركم الأحاديث ما رواه البخاري في صحيحه عن معاوية رضي الله تعالى عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: لا يزال من أمتي أمة قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتيهم الله وهم على ذلك. وأخرج مسلم في صحيحه أيضا عن ثوبان رضي الله تعالى عنه قال: قال صلى الله عليه وآله وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى يأتيهم الساعة. وعلى ذلك، وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق إلى يوم القيامة. قال البخاري رحمه الله تعالى: هذه الطائفة هم أهل العلم. وقال أحمد بن حنبل: إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم. وكما قال يزيد بن هارون قال القاضي العياض رحمه الله تعالى: إنما أراد أحمد رحمه الله تعالى أهل السنة والجماعة، ومن يعتقد مذهب أهل السنة والجماعة، ومن يعتقد مذهب أهل الحديث. في هذا الحديث فوائد عظيمة جليلة، ففي هذا الحديث معية ظاهرة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، حيث أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن دعوة الحق مستمرة باقية ما بقي الليل والنهار، كما قال صلى الله عليه وسلم: تنكيدا وتقريرا أن آخر الحديث يؤكد أوله وهو قوله صلى الله عليه وسلم حتى يأتي أمر الله، وفي لفظ عند مسلم إلى يوم القيامة، وفي لفظ آخر عنده أيضا حتى تأتي يوم الساعة، أي إلى قرب قيام الساعة، لأن الساعة لا تقوم إلا على شراء الخلق، وكما قال صلى الله عليه وآله وسلم: لا تقوم الساعة حتى لا يبقى على الأرض من يقول الله الله، وفي رواية لا إله إلا الله. هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم حتى تأتي يوم الساعة. معلم أخواني في الله أن الحق لا يزول بكلية، ولله الحمد فهذا الوقت باقيا ولا يزال، وهذه سنة الله جل وعلا في خلقه أنه ينصر عباده المؤمنين، كما قال جل وعلا: ثم ينزل رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا من المؤمنين. وإذا كانت سنة الله جل وعلا قد مضت في بقاء دعوة الحق إلى قيام الساعة، فهذا الأمر من أعظم البشائر النبوية التي أخبر بها صلى الله عليه وآله وسلم بدعاة السنة بدعاة الحق. وعليهم فمهما بلغ دعاة باطل والضلال مهما بلغوا في تفليحهم وتنبيههم وتخذيلهم ومخالفتهم فلم ولن يستطيعوا أن يكفروا الله، لن يستطيعوا أن يكفروا الحق. وتغيير ما علمه، ومن فوائد هذا الحديث فيه دليل على أنها فئة من الأمة وليست كل الأمة، وفيه إماءة إلى أن هناك فئات أخرى وطوائف أخرى، لقول صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي، وهذا ما نراه اليوم، وقد وقع هذا الاختلاف وهذا التفرق كما يؤكده قول صلى الله عليه وآله وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وافترقت النصارى على 72 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال الجماعة، وفي رواية: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم أصحابي. فهذا مما يدل على نبوته صلى الله عليه وسلم، حيث قال: لا تزال طائفة من أمتي. ومن فوائد هذا الحديث أن دعاة الحق ليس لهم عدد معين ولا مكان معين ولا زمان معين، بل هم يختلفون في أجنحتهم طارة وأمثلتهم طارة وفي أعدادهم طارة أخرى، إلا أن الجامع هو دعوة الحق. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: يجوز أن تكون الطائفة جماعة متعددة من أنواع المؤمنين ما بين شجاع وبطيل بالحرب وفقيه ومحدث ومفكر وقائم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وجاهل وعادل، ولا يلزم أن يكونوا مجتمعين في بلد واحد، بل يجوز اجتماعهم في قطن واحد واقتراقهم في أقطار الأرض، ويجوز أن يجتمعوا في البلد الواحد وأن يكونوا في بعض منهم دون بعض، ويجوز إخلال الأرض كلها من بعضهم أولا فأول، أن يبقى فرقة واحدة في بلد واحد، فإذا انقرضوا جاءهم الله. ومن فوائد هذا الحديث ظهور دعوة الحق، ففي قوله صلى الله عليه وآله وسلم ظاهرين دليل بين على أن دعوة الحق ظاهرة وليست بخافية، وليست مقصورة على مدعوين معينين، بل هي دعوة مشاعة لكل أحد. فمن أراد الخير لزمها وغنم، ومن خالفها ندم. في قوله عليه الصلاة والسلام ظاهرين بيان على ذم تلك الدعوات التي تعتمد على السرية والخفاء، ويتعمد عدم إظهار مبادئها بزعم الوصول إلى غايات محددة. وهذا مسلك مخالف لنفي السلف لهذه الكفة في جميع أصول الإسلام في مجتمعات المسلمين، دعوتهم بين الناس أول طلبهم للعلم حتى تفارق أرواحهم أبدانهم. دعوة نبينا صلى الله عليه وسلم ودعوة الصحابة وهم تبعوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم دعوة ظاهرة لا خفاء فيها بخلاف حال البدع والأهوال. وهذا ما نراه من الحنفيين اليوم، فدعوتهم قائمة على الخفاء والتنبيه والتغيير للناس. وأيضا أقول مما يدل قول صلى الله عليه وسلم أيضا يدل على أن هذه الطائفة وعلى أن أهل الحق مرسول، على أن أهل الحق مرسولون إلى يوم القيامة. قول صلى الله عليه وسلم الظاهرين وأنها على دين الله، وهذه الأقطار تتبع الدلالة على استقامتها على الدين الصحيح الذي بعث به محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ومن فوائد هذا الحديث أن الثابتين على الحق مخاسرين.
شيخنا يسألنا
فأرادوا امتحانه واختباره فعمدوا إلى عشرة من حفاظهم مع كل واحد عشرة أحاديث فكانت مئة حديث قلبوا أسانيدها وقلطوها على بعضها فأخذوا يلقونها على البخاري حديثا حديثا وهو يقول لا أعرف هذا الحديث حتى أنهوا المئة حديث ثم أعاد عليهم المئة من حفظه بخطائهم رحمه الله ثم أعادها مرة أخرى مصححة فأقروا له بالحفظ وأجعلوا له بالفضل. يقول ابن حجر رحمه الله تعالى هنا يخضع للبخاري فما العجب من رده الخطأ إلى الصواب فإنه
من كان
كان على ذكر ما أنا عليه وأصحابه. ومن فوائد هذا الحديث ما جاء في قول صلى الله عليه وسلم قائمة بأمر الله دليل وبيان واضح أن دعاة الحق تجمعهم الأوصاف وليس الأشخاص، بخلاف الدعوات الأخرى التي تعظم الأشخاص دون الأوصاف، فتلك تعظم أشخاصها وتبرر أفعالهم مهما كانت الأخطاء حتى ولو خالفت النصوص الشرعية، والله المستعان. بخلاف دعوة الحق فإن أصحابها يعظمون الأوصاف والأشخاص تبعا لأوصافهم متى ما كان الرجل قائما بأمر الله جل وعلا معظما للنصوص الشرعية، عظم شأنه وأحبوه دائما من كان، سواء كان قريبا أو بعيدا، سواء كان عربيا أو عجميا، سواء كان غنيا أو فقيرا. فالجامع لذلك كله تعظيم الشريعة كما قال جل وعلا: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وكما قال سبحانه: ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، فهو خير له عند ربه. ولقد أكثر أهل العلم من المحدثين والمفسرين والشراح في الكلام على هذا الحديث، واتفقت كلمتهم على أن المعنيين بهذا الحديث هم العاملون بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على منهج سلف أهل الأمة وهم أهل الحديث رواية ودراية، المقتفون بالنصوص والسنن والآثار في معتقدهم وعبادتهم ومعاملاتهم وسائر شأنهم وهم أهل العلم الداعون إلى دين الله جل وعلا، وهم أهل الدعوة الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر، الرادون على أهل البدع والأهواء. وكل هذا هو دين الله، لا بد أن يقتدى بالعلم الصحيح المأخوذ من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأعلم أخوة دين الله أنه لا فرق بين الطائفة المنصورة والفرقة الناجية وأهل السنة وأهل الحديث، فأهل السنة هم الطائفة المنصورة وهم الفرقة الناجية وهم أهل الأفر وهم الشباب الأعرب وهم السلفيون، فهم أهل السنة لأنهم متمسكون بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم الطائفة المنصورة فمنصورون على أعدائهم الحجة والبرهان، وهم الفرقة النادية فهم ناجون في الدنيا من البدع سالمون منها وناجون من عذاب الله جل وعلا في الآخرة لتمسكهم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهم أهل الأثر أجل الحديث وهم الشباب الأعظم وهم السلفيون، وهذه الألفاظ تتفق ولا تختلف وتجتمع ولا تمتنع، كما دل على ذلك الإمام كما ذكر ذلك الإمام الأشوري رحمه الله تعالى في كتاب الشريعة. وقد سئل العلامة المبارك رحمه الله تعالى: هل تفرق بين الطائفة المنصورة والفرقة النادية؟ فأجاب سماحته الطائفة المنصورة هي الفرقة النادية، هم واحد، هم أهل السنة والجماعة، وهم السلفيون. وقال العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى، وقد سئل حفظه الله تعالى: هل هناك فرق بين الطائفة المنصورة والفرقة النادية؟ فأجاب رحمه حفظه الله تعالى: هؤلاء يريدون أن يفرقوا بين كل شيء، أن يفرقوا بين كل شيء، حتى يريدون أن يفرقوا بين المسلمين، وحتى في ذات المسلمين يريدون أن يفرقوا بينهما، وهذا القول ليس صحيح. فالطائرة المنصورة هم الفرقة النادية، ولله الحمد لا تكون منصورة إلا إذا كانت نادية، ولا تكون نادية إلا إذا كانت منصورة، ولا تكون نادية إلا إذا كانت منصورة. فهما وصفان متلازمان لشيء واحد، وهذه الطريقة لا تكون إلا من جاهل، وإلا من مغرب يريد تشكيك شباب المسلمين في الطائفة المنصورة النادية. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في أول كتابه من العقيدة الواثقية، فقال رحمه الله تعالى: أما بعد، فهذا اعتقاد الفرقة النادية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة. فلم يفرق رحمه الله تعالى بين الطائفة المنصورة والفرقة النادية. وقد ألف شيخنا العلامة ربيع حفظه الله تعالى كتابا يعني بأن الفرقة النادية، الطائفة المنصورة هي الفرقة النادية، وأن لا فرق بينهما، في رده على سلمان العودة. هذه كلمة موجزة أخواني في الله فيما يتعلق بهذا الحديث الذي جاءت فيه البشارة لأهل الحق، وهو قول صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى تقوم الساعة. هذا والله أعلم الصواب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وأسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، وأن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
أحسن الله إليكم شيخنا ونفعنا بما قلتم، شنفتم مسامعنا شيخنا بهذه المحاضرة، ونعتذر وأسأل الله أن تتقبلوا منا الانقطاع الذي حصل منا.
ما يمر بارك الله فيك، ما يمر.
أحسن الله إليكم شيخ.
آمين.
بارك الله فيكم شيخنا، ممكن نستأذنكم في بعض الأسئلة؟ يقول السائل شيخنا أحسن الله إليكم: يستدل بعض الخوارج بهذا الحديث الذي ذكرته حفظكم الله ويذكرون معه لفظة ظاهرين على الحق يقاتلون، فيقولون: من هي الطائفة التي تقاتل في زماننا إلا داعش وجبهة النصرة ومن نحى من حاهم؟ فهل شيخنا بارك الله فيكم لهذا الكلام وجها من الصواب في دين الله؟
من الصواب، لأن هؤلاء يقاتلون بالباطل، هؤلاء لا يقاتلون على الحق، لا يقاتل شتان بين من يقاتل من اجل اعلاء كلمه الله، ومن اجل من ياخذ على ولاه الامور ويفجر ويدمر ويتبع دماء المسلمين شتان ثم شتان. ولهذا لما سئل شيخنا العلامه مقبل الوالي رحمه الله تعالى عن جماعة الجهاد قال هذه جماعة الإفساد، هذه جماعة الإفساد. هؤلاء الخوارج كانوا الخوارج يقاتلون على الباطل، فأن يقال عنهم أن هؤلاء ينطبق عليهم هذا الحديث وداعش ومن كان على شاكلتها من أهل البدع والأهواء هؤلاء الخوارج. يقول فيهم صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن قتلهم أو قتلوه.
أي نعم. أحسن الله عليكم شيخنا، شيخنا حفظكم الله، وهل وردت لفظة يقاتلون في رواية في هذا الحديث؟
نعم، في هذه الرواية، لكن يقاتلون على الحق. أي نعم.
بارك الله فيكم شيخنا، يقول
وسيقاتلون الدجال، لأن إذا تقوم الساعة أي نعم، ويقاتل أهل الباطل.
بارك الله
فيك. أما هذا الحل لا ينطبق على داعش وبارك الله فيه، لأن داعش هذه فرقة نارقة عن الإسلام، كما قال صلى الله عليه وسلم: يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، وكما قال الإمام الأزهري رحمه الله تعالى: وإن صلوا وإن صاموا وإن أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر لأنهم يتظاهرون وليس بذلك بنافع لهم مهما يصلي. ولهذا الرسول قال: يحضر أحدكم صلاته مع صلاته وصيامه مع صيامه، هل نفعتما بالصلاة وأن نفعهم هذا الصيام لم ينفعهم هذا، وهم يمرقون الدين كما يمرق الشام النظرية. وقتال داعش الآن ما هو إلا إراقة للدماء وظلم واعتداء على الآمنين، والله المستعان. هل هذا يسمى جهادا؟ الجهاد له ضوابطه وله أصوله وله أحكامه. أي نعم.
أحسن الله عليكم شيخنا، يقول السائل: بارك الله فيكم شيخنا، هل يجوز لامرأة تشتغل خياطة أن تفصل ملابس للنساء المتبرجات؟
لا يجوز. إذا تخيط الملابس الشرعية لا بأس، أما أن تخيط الملابس يعني محرمة يعني فتعينهن على معصية الله جل وعلا فهذا لا. والله جل وعلا يقول في معظم التنزيل: وتعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان.
يقول السائل: شيخنا، ما حكم الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من اجل الانتفاع بدفتر علاج وجزاكم الله خيرا؟
هذا فيه شيء من التأمين، والتأمين كما يخفى عليكم محرم لجميع انواعه واشكاله، الا اذا اضطر الانسان يعني اضطرارا او ارغم على ذلك فذاك شيء اخر. اي نعم.
احسن الله عليكم شيخنا.
التامين المشروع بارك الله فيكم ما تقوم به او ما يقوم به اهل الخير، يجمعون الصدقات والتبرعات والزكوات وينفقونها على الفقراء والمساكين. وإذا احتاج المسلم مثلا ضاقت به وقعت به ضائقة أو أصيب بمصيبة واحتاج إلى من يأخذ بيده أنفق عليه من هذا الصندوق. أما صندوق التأمين الاجتماعي، أنتم تسمونه الضمان الاجتماعي، ولكن هو بالحقيقة في تأمين، والتأمين كما يخفى عليكم محرم في شرع الله جل وعلا.
أحسن الله عليكم شيخنا. شيخنا يقول السائل: أحسن الله إليكم، كيف يمكن التخلص من المال الربوي؟
أولا بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم، لا يجوز للمسلم أن يتعامل مع بنك ربوي، لأن الله جل وعلا يقول في محكم التنزيل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، ما بقي له اتركوا ما بقي من الربا. فلا يجوز للمسلم أبدا أن يتعامل مع بنك ربوي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا: لعن الله آكل الربا ومؤكلا وكاذبا وشاهدين، والتخلص منه أولا أن يتوب إلى الله جل وعلا. وما حصل له من الربا وما بقي عنده من الربا وهو من المال الحرام، فعليه أن يتصدق به ولا يعد صدقة، إنما تتخلص منه، ويكون ذلك في المجالات العامة، ينفقه في المستشفيات، في الملاهي، في المدارس، في المجالات العامة، ويتوب إلى الله توبة نصوحة ولا يعود.
أحسن الله عليكم شيخنا، فيما يتعلق بالحديث الذي ذكرتم، إذا بينا المنهج السلفي لبعض الناس يقولون هذا منهج طويل ومتى سنصل إلى الثمرة، وأنتم تنظرون كلاما في الواقع لا يطبق، فهل مثل هذا الكلام شيخنا حقيقة، وأن هذا المنهج منهج طويل ولا يمكن أن يصل إلى الثمرة؟
لا شك أن منهج طويل يؤدي بصاحبه إلى ذلة النعيم. نعم، منهج طويل. الثمرة نحن مأمورون بالدعوة إلى الله جل وعلا، أما النتائج فهي بيد الله جل وعلا. يأتي النبي ومعه الرهط، يأتي النبي ومعه الرجل ورجلان، ويأتي النبي ولا أحد معه. إذن النتائج بيد الله جل وعلا، يعني قد تأتي وقد تحصل ثمرة، يعني ثمرة دعوته. والحمد لله جل وعلا، أنا أقول بصراحة، فثمرة الدعوة الحمد لله جل وعلا ظاهرة. فكم من أناس كانوا على الشرك فأنقذتهم هذه الدعوة بحمد الله جل وعلا، كم من أناس كانوا على البدع فخرجوا من البدع وغلقوها، كم من أناس ما كانوا يعرفون معنى لا إله إلا الله، ما يعرفون لا إله إلا الله، فأصبحوا بحمد الله جل وعلا يعرفون حقيقة التوحيد لا إله إلا الله، وهكذا وهكذا وهكذا. نعم، فبإذن الله هذا الطريق يؤدي إلى رضا الله رب العالمين، والداعية عليه أن يقوم بنقص الدعوة إلى الله جل وعلا بحسب استطاعته. قل هذه سبيل أدعو إلى الله على بصيرة أنا واتبعني. أما النتائج، أن نوح عليه السلام كم بقي من قومه؟ كم بقي عبدوا ربه إلى الله جل وعلا؟ كم؟ 950 سنة يدعو ليلا نهارا سرا جهارا، ومع ذلك ما آمن به إلا قل. يعني إذا هل توقف نوح عن دعوة الله جل وعلا 950 سنة وهو يدعو ليلا نهارا سرا جهارا؟ ما مل رضي الله تعالى عليه السلام حتى يئس من هذه الشجرة الخبيثة، دعا الله جل وعلا أن لا يطلقيها. فلهذا هو في الله، وإن كان هذا الطريق طويل كما يقول البعض، ولكن ثمار بحمد الله جل وعلا قد ظهرت وهي تمرة جامعة فنرى كثير وكثير من المتبرجات ينتظرون بالشرع باللباس الشرعي بالجلباب الشرعي. رأينا كثير منهم ما كان يعرف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أصبح يصلي صلاة النبي صلى كما رأيتم يصلي. لماذا نجحد ولماذا ننكر هذه النعم وهذه الثمرة؟ ما ينكرها إلا مخذول، الله المستعان، إلا مكابر وعاند عدو لهذا المنهج ولهذه الدعوة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لا يضرهم من خذلهم أو من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. الثبات. يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أي نعم، بارك الله فيكم. والمستقبل الإسلام، المستقبل الإسلام سيأتي وليس باقي من هذا الدين. أي نعم.
الله عليكم شيخنا، يقول السائل: ما حكم الذهاب إلى فرنسا من أجل التجارة، وما حكم من يتجنس بالجنسية الفرنسية؟
أما إذا تعلق بالتجارة الذي يريد أن يتاجر في فرنسا وبغير فرنسا فعليه أن يكون أولا على علم حتى لا يقع في الشبهات وفي الانحرافات، وأن يكون على إيمان قوي يحصل من القيد المحرمات. أي نعم، وإلا فلا يمنع أن يأتيهم إلى بيانه. وأما التجنس فهذا عندكم معلوم، أجاب عن أهل العلم وهو لا يحتاج إلى إجابة، والإجابة بحمد الله جل وعلا معروفة عندكم.
أحسن الله عليكم شيخنا. يقول السائل: هناك بنك يقال بأنه إسلامي يعطي قروضا ومثل لذلك فقال مثال: يريد أن يشتري الرجل سيارة فيشتريها البنك له ثم يبيعونها لها أو له بأقساط، فهل هذه الصورة جائزة في الشرع؟ بارك الله فيكم.
بارك الله فيكم. اسألوا عن هذا لأن اليوم اختلط الأمور وأصبحنا نسمع كل شيء إسلام وبعض الإسلام، يعني أناشيد إسلامية، بنك إسلامي، اشتراكية إسلامية، ديمقراطية إسلامية، وهكذا. هذا الإسلام أصبح يضاف إليه يعني هذه الانحرافات وهذه النظم الوضعية التي ما أنتم بها من سلطان. تسأل غيري. بارك الله فيكم.
أحسن الله عليكم شيخنا. يقول السائل:
أنا ما عندي ضرائب على البنك. أي نعم.
نعم جزاكم الله خير شيخنا، السائل لم يوضح ذلك. يقول السائل: يقول السائل شيخنا: هل تكون زكاة التجارة لمن لديه سلع في ثمن الشراء أو في ثمن البيع؟
يعني في ثمن الشراء. يجمع يعني كل هذا يعني فيما يتعلق يعني بالتجارة أو يعني كيف؟
نعم شيخنا، يعني زكاة عروض التجارة.
عند السؤال.
يقول السائل: هل تكون زكاة التجارة
من ثمن البيع، من ثمن البيع مما يبيعه؟
جزاكم الله.
مما يبيعه. سلمك الله.
جزاكم الله خير. وإن كانت سلعة راكدة يعني يحتسبها بثمن البيع الذي هو في هذا الوقت.
أي نعم. بارك الله
فيكم. أحسن الله عليكم شيخنا. شيخنا يقول السائل: بارك الله فيكم، لمن أراد الإقامة في بلاد الحرمين لأجل طلب العلم أو الحج أو العمرة ولم يجد سبيلا إلا بشراء عقود العمل، فهل يصح عمله هذا؟
تسأل علماء الحرمين.
أحسن الله عليكم شيخنا. يقول حفظكم الله: شيخنا كيف تكون؟ هذا نفس السؤال شيخنا. هذا نفس السؤال شيخنا يقول في آخره: ومن قوم البضاعة بثمن شرائها وأخرج زكاة وأخرج الزكاة بهذه الطريقة لعدة سنوات فماذا يصنع؟
كلمة عبد الرزاق السم خمسة قرية كلمة دي خلصة
ما تصورش تور عشرة تور ولا تصور رأي جمت
لا مازال عشرة غير
عندها شيخ. أنا لا أجيد سماع هذا
الهاتف. نعم.
شيخنا يقول السائل: ومن قوم البضاعة، يسأل عن زكاة عروض التجارة، ومن قوم البضاعة بثمن شرائها وأخرج زكاته بهذه الطريقة لعدة سنوات، فماذا يصنع؟
لا يمنع أن يتخذ أهل المبالغ لحسب لأن صام بما يمنع عنه، وكان لا بد أن يفعل بارك الله قبل أن يتسرع في الأمر. كان ما دام الآن قام يعني خرج كاتب بناء على الثمن الذي اشترى به في البضاعة، فأنا إن شاء الله تعالى الله يتقبل.
يقول السائل: شيخنا أحسن الله إليكم، كيف يوفق الشاب الأعزب المقبل على الدنيا في طلب العلم، وكيف يحفظ وقته وكذا المتزوج؟
يعني يحفظ وقته بارك الله فيك، أولا عليه بتقوى الله جل وعلا، وأن عليه بالصحبة الطيبة، ثم يعني يجتهد في السعي في طلب العلم، وعندما يجد حلاوة طلب العلم وتذوق طعم طلب العلم فإنه سيقبل عليه وسيتخذ وقتا. والحمد لله جل وعلا، يعني هذه الأوقات الآن يحتاج الإنسان يبتعد أولا عن العوائق والعلائق، يبتعد عن كل ما يعلق بطريقه طلب العلم، وأيضا وأحسن يعني ما أرشد الله أرشد إليه بعض الأخوة إلى قراءة كتاب يعني يحيى طالب العلم، وقد شرح شيخ العلامة صالح الكريم حفظه الله تعالى، فيستفيد من هذا الكتاب ويأخذ منه فائدة عظيمة حتى يكون على بينة يحافظ على أوقاته وكيف يجتهد العوائق والعلائق، يجتهد يعني بطلب العلم ويسعى إليه، والصحبة الطيبة والرفقة الطيبة تساعده على طلب العلم، وأيضا يعني أن يقرأ سير يعني العلماء علماء السنة كيف اجتهدوا بطلب العلم وكيف كانت مهمة بطلب العلم، فيستفيد منها شيء كثير، وهذا يبعث فيه يعني
الضربة
في
صلب
الناس. أي نعم. ويبتعد عن المعاصي، يبتعد عن المعاصي. أي نعم. لأن تحرمه من طلب العلم. أي نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: شيخنا الفاضل، أنا موظف أشتغل في القطاع العمومي، يقع الخصم من الأجر الخام لسد معلوم التقاعد والتغطية الصحية، ويمكنني صرف مبلغ التغطية الصحية لأجل العلاج في القطاع العام والخاص، فما حكم التأمين في هذه الحالة؟
نقول التأمين لا يجوز شرعا، التأمين لأنه نظر إلى القمار لا يجوز إلا إذا اضطر إلى الفئران وأصبح الأمر يأسى بيده، وإنما قدم عليه فيختار أقل يعني أنواع التأمين، إلا إذا أجبر عليه وأمن عليه، ففي هذه الحالة يعني ليس لهم سبيلا، وعليه أن يأخذ يعني بأخف يعني أضرارا، أما إذا كان الاختيار في ذلك فلا يعني فلا يؤمن ولا
يا
بهذه
الطريقة، يا ذا التأمين كما قلنا بأنه لا يجوز. أحسن الله إليكم شيخنا. شيخنا يقول السائل: أحسن الله إليكم، أيهما يقدم، التوحيد أم المنهج أم كلاهما واحد؟
يعني العقيدة والمنهج متلازمة، لا يفك أحدهما عن الآخر، فلا منهج بلا عقيدة ولا عقيدة بلا منهج، ولهذا إذا صحت العقيدة يكون، وإذا صح المنهج لا بد، لأن المنهج داخلة في العقيدة، العقيدة تنطوي تحت المنهج، فمن كان منهجه الكتاب والسنة ومن كان منهجه مخالفا لكتاب السنة لا شك أن سيكون عقيدة باعتراض. وهذا ما نراه اليوم في يعني الخوارج وما نراه في الجماعات التي ظهرت اليوم. فلما اختل منهجها اختلت عقائدها. الخوارج لما اختل منهجهم لم يتقيدوا بالنص الشرعية ولاه يؤولون ويأخذون بعض النصوص ويتركون بعضها ويقفون على ظواهر النصوص ولا يفهمون معانيها. يعني عندئذ اختلت عقيدتهم فكفروا مرتكب الكبيرة وكفروا المسلمين والتحدث بالنار والتباعد يعني محارمهم الله المستعان. وكذلك بعد التدمير لما كان منهج من السلوكي فكانت عقيدتهم معلالة لا يعرفون حقيقة التوحيد ولا حقيقة العقيدة. وهكذا الإخوان المخلصون لما اختل منهجهم لا يعرفون ولاء ولا براء ولا تحقيقا للتوحيد ولا غيره. فالمنهج والعقيدة متلازمة لا يفك أحدهما عن الآخر. فلا بد من المنهج الصحيح والعقيدة الصحيحة.
أحسن الله عليكم شيخنا. يقول السائل شيخنا هل يجوز وضع حامل القرآن سترة وما حكم النجمة والهلال فوق القبة أو على الصومعة؟ بارك الله فيكم شيخ.
ماذا لم أفهم.
بداية السؤال ينقسم إلى قسمين. الأول يقول هل يجوز وضع حامل القرآن سترة؟
وحامل القرآن سترة؟
هذا اللوح الذي فيه لفتين يضع فيهما شيخنا كتاب القرآن في المساجد.
أيوه.
يجوز أن
ولا يمكنه يعني أن يحمل القرآن الذي لدينا يديه أو لا يعني. لكن بهذه الطريقة التي نراها نحن اليوم هذه الألواح الموجودة تعد بالمئات في المسجد فهذا لا يعني.
حفظكم الله. يعني في السؤال بداية السؤال يقول يعني هل يجوز وضع هذا الحامل يعني والله أعلم من سؤالي يقصد هل يجوز حمل هذا وضع هذا الحامل وفيه القرآن سترة أمامه؟
لا 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 بارك الله فيك.
أكثرنا عليكم
نواصل
بعض الأسئلة.
طيب يعني قال الحمد تعالى تسمع صوتي تتعامل
ماذا؟ يقول السؤال أحسن الله إليكم شيخنا، يقول في قول النبي عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم ولا أكف ثوبا ولا شعرا، هل التشمير خاص بالثوب فقط أم يدخل فيه البنطلون وغيره؟
يقول فيه الثوب يشمل كله، البنطلون لا يكف، وكذلك الشعر وكذلك القميص، كل هذا يعني يدخل في هذا الحديث. فالواجب عن المسلم ان يكون يعني اما كبير من الثياب بما يعتبر الذكر ان يكون فوق الكعب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما تحت الكعبين في النار. فهذا الذي يكف يعني سرواله والبنطال والبنطال، فهذا لا يجوز. هذا يقرا الصلاه.
حفظكم الله.
لا يعني لا كف البطال ولا بطال ولا كف يعني الخم وغيره كله على من يدعى. اي نعم.
شيخنا احسن الله عليكم، يقول السائل: شيخنا هل من ترجمة لكم شيخنا؟ وموردكم ودراستكم ونشأتكم حفظكم الله.
بارك الله فيكم، ما نستفيد من ترجمتي؟ يعني السعيد من ترجمة المنزال والسعيد من ترجمة الألباني والسعيد من ترجمة البردان وترجمة يعني أهل العلم السابقين يعني ابن تيمية ابن القيم الذهبي ابن كثير مالك الشافعي أحمد أبو حنيفة سفيان الثوري سفيان بن عيينة هؤلاء تستفيد من ترجمتها، فأنا لا أستفيد من ترجمتها لا شيء.
يقول السائل شيخنا حفظكم الله، يقول السائل شيخنا حفظكم الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
دراسة الأولية كانت دراسة الأولية كانت بجملة دراسة الأولية كانت بجملة كانت بجملة من التونسي تعال توبر
توبر نعم شيخنا
الوحاد من أبي النقيب الدراسة الأولية درست على مشايخ يعني متخرجين من الزيتونة في أول الأمر. أي نعم، من تلاميذ الشيخ طه بن عاشور ومن مشايخ الشيخ مبروك الشامسي ومن مشايخ الذين درست عليهم الأدب يعني محمد صالح الجابري الجليلي الأديب يعني كان يعني في مرتبة الوزير ولكن توفي بلغني أنه توفي من زمان الجابري أحط في هذا الثالثة التربية التعليم في أول الأمر من مدينة سراقب تعرف سراقب؟
نعم شيخنا
نعم طيب ولكن ما تستفيد من كلماته خير إن شاء الله خير إن شاء الله خير إن شاء الله يوم لأنه بحثت يعني يعني كلمة موجزة عن حياتي إن شاء الله تعالى.
السلام عليكم عن شيخ عن
سيرتي حتى تكون تعرف من هو عبد
الله. السلام عليكم عن شيخ أنا فقط ما ذكرتم تحفيز وحافز كبير لكل سنة في تونسي.
بارك الله فيك الله ولكم التوفيق والسلام. ونرزقني وإياكم الإخلاص للقول والعمل.
آمين آمين.
سلمكم الله.
آمين. والله أن يجزيكم عنا خيرا وأن تكون شيخا هذه المحاضرة بداية الغيث.
آمين 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 آمين.
أحسن الله إليكم، عذرونا على ما حصل منا من انقطاع على الإطار شيخنا.
لا يضر لا يضر، والله إن الأمر ليس بأيدينا في الرياح بما لا تستحق سرا.
جزاكم الله خير، وصلى الله جل على أن نلتقي.
جزاكم الله، آمين آمين، صلى الله تجدد بأخائكم إن شاء الله تعالى في ساعة طيبة مباركة. ونسأل جل وعلا المصممين الحسنى، بارك الله فيكم وسلموا على الحاضرين وغير الحاضرين، بارك الله فيكم. الحديث شرعية ظاهرة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، حيث أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن دعوة الحق مستمرة باقية ما بقي الليل والنهار، كما قال صلى الله عليه وسلم لا تزال. واللام هنا نافية ونفي الزوال يدل على زوال البقاء، ويزيد هذا تمكيدا وتقريرا أن آخر الحديث يؤكد أوله، وهو قوله صلى الله عليه وسلم حتى يأتي أمر الله، وفي لفظ عند مسلم إلى يوم القيامة، وفي لفظ آخر عنده أيضا حتى تأتي يوم الساعة، أي إلى قرب قيام الساعة، لأن الساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق، وكما قال صلى الله عليه وآله وسلم لا تقوم الساعة حتى لا يبقى على الأرض من يقول الله الله، وفي رواية لا إله إلا الله. هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم حتى تأتي يوم الساعة. معلم أخوتي في الله أن الحق لا يزول بكلية، ولله الحمد فهذا الوقت باقيا ولا يزال، وهذه سنة الله جل وعلا في خلقه أنه ينصر عباده المؤمنين، كما قال جل وعلا ثم ينجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا من المؤمنين. وإذا كانت سنة الله جل وعلا قد مرت في بقاء دعوة الحق إلى قيام الساعة، فهذا الأمر من أعظم البشائر النبوية التي أخبر بها صلى الله عليه وآله وسلم بدعاة السنة بدعاة الحق. وعليه فمهما بلغ دعاة باطل وضلال مهما بلغوا في تفليحهم وتنفيذهم وتخذيلهم ومخالفتهم ولم يستطيعوا أن يكفروا الله، لم يستطيعوا أن يكفروا الحق وتغيير معالمه. ومن فوائد هذا الحديث فيه دليل على أنها فئة من الأمة وليست كل الأمة، وفيه إماءة إلى أن هناك فئات أخرى وطوائف أخرى، لقول صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي، وهذا ما نراه اليوم، وقد وقع هذا الاختلاف وهذا التفرق كما يؤكده قول صلى الله عليه وآله وسلم، افترقت اليهود على 71 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وافترقت النصارى على 72 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي رسول الله؟ قال الجماعة. وفي رواية من كان على مثل ما أنا عليه اليوم أصحابي، فهذا مما يدل على نبوته صلى الله عليه وسلم، حيث قال لا تزال طائفة من أمتي. ومن فوائد هذا الحديث أن دعاة الحق ليس لهم عدد معين ولا مكان معين ولا زمان معين، بل هم يختلفون في أجناسهم طارة وأمثلتهم طارة وفي أعدادهم طارة أخرى، إلا أن الجامع هو دعوة الحق. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى يجوز أن تكون الطائفة جماعة متعددة من أنواع المؤمنين ما بين شجاع وبطيء للحرب وفقيه ومحدث ومفكر وقائم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، عالم ولا يلزم أن يكونوا مجتمعين في بلد واحد، بل يجب اجتماعهم في قطر واحد واختلافهم في أقطار الأرض، ويجوز أن يجتمعوا في البلد الواحد وأن يكونوا في بعض منهم دون بعض، ويجوز إخلال الأرض كلها من بعضهم أولا فأول إلا أن يبقى فرقة واحدة في بلد واحد، فإذا انقرضوا جاء أمر الله. ومن فوائد هذا الحديث ظهور دعوة الحق، ففي قوله صلى الله عليه وآله وسلم ظاهرين دليل بين على أن دعوة الحق ظاهرة وليست بخافية وليست مقصورة على مدعوين معينين، بل هي دعوة مشاعة لكل أحد، فمن أراد الخير لزمها وغنم ومن خالفها ندم. في قوله عليه الصلاة والسلام ظاهرين بيان على ذم تلك الدعوات التي تعتمد على السرية والخفاء ويتعمد عدم إظهار مبادئها بزعم الوصول إلى غايات محددة، وهذا مسلك مخالف لنفس السلف في هذه الكفة في جميع أصول الإسلام في مجتمعات المسلمين بين الناس من أول طلبهم للعلم حتى يفارق أرواحهم أبدانهم. دعوة نبينا صلى الله عليه وسلم ودعوة الصحابة وهم تبعوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم دعوة ظاهرة لا خفاء فيها بخلاف أهل البدع والأهواء، وهذا ما نراه من الحزبيين اليوم، فدعوتهم قائمة على الخفاء والتنبيه والتغيير للناس. وأيضا أقول مما يدل قوله صلى الله عليه وسلم أيضا يدل على أن هذه الطائفة وعلى أن أهل الحق مسؤولون إلى يوم القيامة.
شيخنا الصوت ليلى ضعيف جدا شيخنا، لا يصلنا، حاول أن تقرب من شيخنا الهاتف.
متخلفون لا يسألون حتى وهو متعلق بما قبلها وجود البخاري في دعوة الحق. فقوله صلى الله عليه وسلم لا يضرهم من خالفه يدل ان هناك فرقا اخرى تخالف الطائفه المنصوره فيما هم عليه من امره لله جل وعلا. وهذا يؤكده القول صلى الله عليه وسلم وستشترك امتي على 73 فرقه كلها في الله الا واحده. قالوا من يا رسول الله؟ قال الجماعه الحي الذي ذكر له انفا. وفي روايه من كان على ذكر ما انا عليه واصحابه. ومن روايه هذا الحديث ما جاء في قول صلى الله عليه وسلم قائمه بامر الله دليل وبيان واضح ان دعاة الحق تجمعهم الاوصار وليس الاشخاص بخلاف الدعوات الاخرى التي تعظم الاشخاص دون الاوصاف فتلك تعظم اشخاصها وتبرر افعالهم مهما كانت الاخطاء حتى ولو خالفت النصوص الشرعيه والله المستعان. بخلاف دعوه الحق فان اصحابها يعظمون الاوصاف والاشخاص تبعا لاوصافهم متى ما كان الرجل قائما بامر الله جل وعلا معظما للنصوص الشرعيه عظم شانه واحبوه دائما من كان سواء كان قريبا او بعيدا سواء كان عربيا او عجميا سواء كان غنيا او فقيرا فالجامع لذلك كله تعظيم الشريعه كما قال جل وعلا ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب وكما قال سبحانه ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه ولقد اكثر اهل العلم من المحدثين والمفسرين والشراح في الكلام على هذا الحديث واتفقت كلمتهم على ان المعنيين بهذا الحديث هم العاملون بكتاب الله وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم على منهج سلف اهل الامه وهم اهل الحديث روايه ودرايه المقتفون بالنصوص والسنن والاثار في معتقدهم وعبادتهم ومعاملاتهم وسائر شانهم وهم اهل العلم الداعون الى دين الله جل وعلا وهم اهل الدعوه الامرون بالمعروف والناهون عن المنكر الرادون على اهل البدع والاهواء وكل هذا هو دين الله لا بد ان يقتدى بالعلم الصحيح المأخوذ من كتاب الله وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلم هو دين الله انه لا فرق بين الطائفه المنصوره والفرقة الناجية وأهل السنة وأهل الحديث فأهل السنة هم الطائفة المنصورة وهم الفرقة الناجية وهم أهل الأفر وهم السواد الأعرب وهم السلفيون فهم أهل السنة لأنهم متمسكون بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم الطائفة المنصورة فمنصورون على أعدائهم بالعزة والبرهان وهم الفرقة الناجية فهم ناجون في الدنيا من البدع سالمون منها وناجون من عذاب الله جل وعلا في الآخرة لتمسكهم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن هذا الأثر كالآن الحديث ومستوى الطعام والسلفيون، وهذه الألفاظ تتفق وتختلف وتأتلف ولا تختلف وتجتمع ولا تمتنع، كما دل على ذلك الإمام كما ذكر ذلك الإمام الأشوري رحمه الله تعالى في كتاب الشريعة. وقد سئل العلامة الجواد رحمه الله تعالى: هل تفرق بين الطائفة المنصورة والفرقة النادية؟ فأجاب سماحته: الطائفة المنصورة هي الفرقة النادية، هما واحد، هما أهل السنة والجماعة، وهم السلفيون. وقال العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى، وقد سئل حفظه الله تعالى: هل هناك فرق بين الطائفة المنصورة والفرقة النادية؟ فأجاب رحمه حفظه الله تعالى: هؤلاء يريدون أن يفرقوا بين كل شيء، أن يفرقوا بين كل شيء، حتى يريدون أن يفرقوا بين المسلمين، وحتى بذات المسلمين يريدون أن يفرقوا بينهم، أن يفرقوا بينهما. وهذا القول ليس صحيح، فالطائرة المنصورة هم الفرقة النادية، ولله الحمد لا تكون منصورة إلا إذا كانت نادية، ولا تكون نادية إلا إذا كانت منصورة، ولا تكون نادية إلا إذا كانت منصورة. فهما وصفان متلازمان لشيء واحد، وهذه التفرقة لا تكون إلا من داعي، وإما من مغرب يريد تشكيك شباب المسلمين في الطائفة المنصورة النادية. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في أول كتابه من العقيدة الواثقية، فقال رحمه الله تعالى: أما بعد، فهذا اعتقاد الفرقة النادية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة، فلم يفرق رحمه الله تعالى بين الطائفة المنصورة والفرقة النادية. وقد ألف شيخنا العلامة ربيع حفظه الله تعالى كتابا يعني بأن الفرقة النادية الطائفة المنصورة هي الفرقة النادية، وأن لا فرق بينهما، في رده على سلمان العودة. هذه كلمة موجزة أخواني في الله فيما يتعلق بهذا الحديث الذي جاءت فيه إشارة لأهل الحق، وهو قول صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى تقوم الساعة. هذا والله أعلم الصواب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وأسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، وأن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
أحسن الله إليكم شيخنا، ونفعنا بما قلتم، شنفتم مسامعنا شيخنا بهذه المحاضرة. ونعتذر واسال الله ان تتقبلوا منا الانقطاع الذي حصل منا.
ما يمر بارك الله فيك، ما يمر.
احسن الله اليكم شيخنا. امين بارك الله فيكم شيخنا، ممكن نسلمكم ببعض الاسئله؟ يقول السائل شيخنا احسن الله اليكم: يستدل بعض الخوارج بهذا الحديث الذي ذكرته حفظكم الله ويذكرون معه لفظة ظاهرين على الحق يقاتلون، فيقولون من هي الطائفة التي تقاتل في زماننا إلا داعش وجبهة النصرة ومن نحى من حاهم؟ فهل شيخنا بارك الله فيكم لهذا الكلام وجها من الصواب في دين الله؟
لأن هؤلاء يقاتلون بالباطل، هؤلاء لا يقاتلون على الحق، لا يقاتل شتان بين من يقاتل من أجل إعلاء كلمة الله ومن أجل من يأخذ على ولاة الأمور ويفجر ويدمر ويتبع دماء المسلمين شتان ثم شتان. ولهذا لما سئل شيخنا العلامة مقبل الوالي رحمه الله تعالى عن جماعة الجهاد قال هذه جماعة الإفساد، هذه جماعة الإفساد، هؤلاء الخوارج كانوا الخوارج مقاتلون على الباطل، فأن يقال عنهم أن هؤلاء ينطبق عليهم هذا الحديث وداعش ومن كان على شاكلتها من أهل البدع والأهواء هؤلاء الخوارج. يقول فيهم صلى الله عليه وسلم طوبى لمن قتلهم أو قتلوه. أي نعم.
أحسن الله عليكم شيخنا، شيخنا حفظكم الله، وهل وردت لفظة يقاتلون في رواية في هذا الحديث؟
نعم في هذه الرواية، لكن يقاتلون على الحق. أي نعم.
بارك الله فيكم شيخنا. يقول
وسيقاتلون الدجال، لأن إذا تقوم الساعة أي نعم ونقاتل أهل الباطل.
بارك الله
فيكم. أما هذا الحل لا ينطبق على داعش بارك الله فيه، لأن داعش هذه فرقة مارقة عن الإسلام، كما قال صلى الله عليه وسلم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، وكما قال الإمام الأزهري رحمه الله تعالى وإن صلوا وإن صاموا وإن أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر لأنهم يتظاهرون وليس بذلك بنافع لهم مهما يصلوا. ولهذا الرسول قال يحضر أحدكم صلاته مع صلاته وقيامه مع قيامه أن نفعتم هذا الصلاة وأن نفعهم هذا الصيام لم ينفعهم هذا، وهم يمرقون الدين كما يمرق الشام النظرية. وقتال داعش الآن ما هو إلا إراقة للدماء وظلم واعتداء على الآمنين، والله المستعان. هل هذا يسمى جهادا؟ هل لأنه ضوابطه وله أصوله وله أحكامه؟ أي نعم.
أحسن الله عليكم شيخنا. يقول السائل بارك الله فيكم شيخنا، هل يجوز لامرأة تشتغل خياطة أن تفصل ملابس لنساء متبرجات؟
لا يجوز. إذا تخيط الملابس الشرعية لها، أما أن تخيط الملابس يعني محرمة يعني فتعينهن على معصية الله جل وعلا فهذا لا. والله جل وعلا يقول في معظم التنزيل وتعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان.
يقول السائل شيخنا، ما حكم الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من اجل الانتفاع بدفتر علاج وجزاكم الله خيرا؟
هذا فيه شيء من التأمين، والتأمين كما يقع عليكم محرم لجميع انواعه واشكاله الا ان يضطر الانسان يعني اضطرارا أو قرنا على ذلك فذاك شيء آخر. أي نعم.
أحسن الله عليكم شيخنا.
التأمين المشروع بارك الله فيكم ما تقوم به أو ما يقوم به أهل الخير، يجمعون الصدقات والتبرعات المساكين، وإذا احتاج المسلم مثلاً ضاقت به، وقعت به ضائقة، أو أصيب بمصيبة واحتاج إلى من يأخذ بيده، أنفق عليه من هذا الصندوق. أما الصندوق التأمين الاجتماعي، تسمون الضمان الاجتماعي، ولكن هو بالحقيقة في تأمين، والتأمين كما يخفى عليكم محرم في شرع الله جل وعلا.
أحسن الله إليكم شيخنا. شيخنا يقول السائل: أحسن الله إليكم، كيف يمكن التخلص من المال الربوي؟
أولا بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم، لا يجوز للمسلم أن يتعامل مع بنك ربوي، لأن الله جل وعلا يقول في محكم التنزيل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، ما بقي له اتركوا ما بقي من الربا. فلا يجوز للمسلم أبدا أن يتعامل مع بنك ربوي. لقول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا: لعن الله آكل الربا ومكنه وكاذبه وشاهديه. والتخلص منه أولا أن يترك الربا جل وعلا، وما حصل له من الربا وما بقي عنده من الربا وهو من المال الحرام، فعليه أن يتصدق به ولا يعد صدقة، إنما تتخلص منه، ويكون ذلك في المجالات العامة، ينفقه في المستشفيات، في الملاهي، في المدارس، في المجالات العامة، ويتوب إلى الله توبة نصوحة ولا يعود. طيب
السلام الله عليكم شيخنا، فيما يتعلق بالحديث الذي ذكرتم، إذا بينا المنهج السلفي لبعض الناس يقولون هذا منهج طويل ومتى سنصل إلى الثمرة، وأنتم تنظرون كلاما في الواقع لا يطبق، فهل مثل هذا الكلام شيخنا حقيقة، وأن هذا المنهج منهج طويل ولا يمكن أن يصل إلى الثمرة؟
لا شك أن منهج طويل يؤدي بصاحبه إلى جنة النعيم. نعم، منهج طويل. الثمرة نحن مأمورون بالدعوة إلى الله جل وعلا، أما النتائج فهي بيد الله جل وعلا. يأتي النبي ومعه الرهط، يأتي النبي ومعه الرجل ورجلان، ويأتي النبي ولا أحد معه. إذن النتائج بيد الله جل وعلا، يعني قد تأتي وقد تحصل ثمرة دعوته، والحمد لله جل وعلا. أنا أقول بصراحة فثمرة الدعوة بحمد الله جل وعلا ظاهرة، فكم من أناس كانوا على الشرك فأنقذتهم هذه الدعوة بحمد الله جل وعلا، كم من أناس كانوا على البدع فخرجوا من البدع وغلقوها، كم من أناس ما كانوا يعرفون معنى لا إله إلا الله، ما يعرفون لا إله إلا الله، فأصبحوا بحمد الله جل وعلا يعرفون حقيقة التوحيد لا إله إلا الله، وهكذا وهكذا وهكذا. نعم، فهو بإذن الله هذا الطريق يؤدي إلى الله إلا رب العالمين، والداعية عليه أن يقوم بدعوة الدعوة في رواية النوال بحذر استطاعته، قل هذه سبيل أدعو إلى الله على بصيرة أنا واتبعني. أما النتائج فأن نوع عليه السلام كم بقي في قومه، كم بقي عبده ربه جل وعلا إلى الله جل وعلا، كم 950 نفس يدعو ليلا نهارا سر النهار، ومع ذلك ما آمن به إلا قل. يعني إذن هل توقف نوح عن دعوة الله جل وعلا 950 سنة وهو يدعو ليل نهار سر النهار؟ لا بل لا، رضي الله تعالى عليه السلام حتى يئس من هذه الشجرة الخبيثة، دعا الله جل وعلا أن لا يترك إياها. فلهذا هو في الله، وإن كان هذا الطريق طويل كما يقول البعض، ولكن ثمار بحمد الله جل وعلا قد ظهرت وهي ثمرة يانعة. فنرى كثير وكثير من المتبرجات يبتدون بالشرع باللباس الشرعي بالجلباب الشرعي. رأينا كثير منهم ما كان يعرف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، أصبح يصلي صلاة النبي يصلي كما رأيتم يصلي. لماذا نجحد ولماذا ننكر هذه النعم وهذه الثمرة؟ ما ينكرها إلا مخذول، الله المستعان، إلا مكاذب معاند عدو لهذا المنهج ولهذه الدعوة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لا يضرهم من خذلهم أو من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. الثبات، الثبات. يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. والمستقبل الإسلام، المستقبل الإسلام سيأتي والعزة باقية لهذا الدين. أي نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: ما حكم الذهاب إلى فرنسا من أجل التجارة، وما حكم من يتجنس بالجنسية الفرنسية؟
أما إذا تعلق بالتجارة الذي يريد أن يتاجر في فرنسا وفي غير فرنسا، فعليه أن يكون أولا على علم حتى لا يقع في الشبهات وفي الانحرافات، وأن يكون على إيمان قوي يحصل من القعود المحرمات. أي نعم، وإلا فلا يجب أن يأتيهم إلى بيانه. وأما التجنس فهذا عندكم معلوم، أجاب عنه أهل العلم وهو لا يحتاج إلى إجابة، والإجابة بحمد الله جل وعلا معروفة عندكم.
أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: هناك بنك يقال بأنه إسلامي يعطي قروضا، ومثل لذلك فقال مثال: يريد أن يشتري الرجل سيارة فيشتريها البنك له، ثم يبيعونها لها أو له بأقساط، فهل هذه الصورة جائزة في الشرع؟ بارك الله فيكم.
بارك الله فيكم. اسألوا عن هذا، لأن اليوم اختلط الأمور وأصبحنا نسمع كل شيء إسلام وبعض الإسلام. يعني الأناشيد الإسلامية، البنك الإسلامي، الاشتراكية الإسلامية، الديمقراطية الإسلامية، وهكذا. الإسلام أصبح يضاف إليه يعني هذه الانحرافات وهذه النظم الوضعية التي ما أنتم ضافيا من سلطان. فاسألوا غيري. بارك الله فيكم.
أحسن الله عليكم شيخنا. يقول السائل:
أنا ما عندي جوائز على البنك.
أي نعم. جزاكم الله خير شيخنا. السائل لم يوضح ذلك. يقول السائل: يقول السائل شيخنا: هل تكون زكاة التجارة لمن لديه سلع في ثمن الشراء أو في ثمن البيع؟
يعني في ثمن الشراء يجمع يعني كل هذا، يعني فيما يتعلق يعني ب يعني بالتجارة أو يعني كيف؟
نعم شيخنا، يعني زكاة عروض التجارة.
أعد السؤال.
يقول السائل: هل تكون زكاة التجارة
من ثمن البيع، من ثمن البيع مما يبيعه؟
جزاكم الله
خير. لا كلمك الله.
جزاكم الله خير. وإن كانت سلعة راكدة يعني يحتسبها بثمن البيع الذي هو في هذا الوقت.
أي نعم. بارك الله فيك.
أحسن الله عليكم شيخنا. شيخنا يقول السائل بارك الله فيكم، لمن أراد الإقامة في بلاد الحرمين لأجل طلب العلم أو الحج أو العمرة ولم يجد سبيلا إلا بشراء عقود العمل، فهل يصح عمله هذا؟
تسأل علماء الحرمين.
أحسن الله عليكم شيخنا. يقول حفظكم الله شيخنا كيف تكون، هذا نفس السؤال شيخنا، هذا نفس السؤال شيخنا، يقول في آخره ومن قوم البضاعة بثمن شرائها وأخرج الزكاة بهذه الطريقة لعدة سنوات فماذا يصنع؟
كلمة عبد الرزاق السم خمسة قرية كلمة ديش قصة
ما تصور جتور عشر طبعا ما تصور راجل
لا مازال عشرة غير
بكرة عندنا مسابقة. الحمد لله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. عذرا شيخ أنا لا أجيد استعمال هذا الهاتف.
نعم.
أن يقول شيخ أنا يقول سائل ومن قوم البضاعة يسأل عن زكاة عروض التجارة، ومن قوم البضاعة بثمن شرائها وأخرج الزكاة بهذه الطريقة لعدة سنوات فماذا يصنع؟
لا 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 أعلم أن يتقل أهل المرادة لحكم لأنه قام بما عن وكان لابد أن يفعل بارك الله قبل أن يتسرع في الأمر كان عليه ما دام الآن قام يعني إخراج زكاة بناء على الثمن الذي اشترى به البضاعة
أحسن الله. يقول السائل شيخا أحسن الله إليكم، كيف يوفق الشاب الأعزب المقبل على الدنيا في طلب العلم وكيف يحفظ وقته وكذا المتزوج؟
يعني يحفظ وقته بارك الله فيك أو من عليه بتقوى الله جل وعلا وأن عليه بالصحبة الطيبة ثم يعني يجتهد في السعي لطلب العلم وعندما يجد حلاوة طلب العلم وتذوق طعم طلب العلم فإنه سيقبل عليه وسيتغنى وقتا والحمد لله جل وعلا. يعني أهل الأوقات الآن يبتلي الإنسان يبتلي أولا العوائق والعلائق يبتعد عن كل ما يعلق بطريقه لطلب العلم وأيضا وأحسن يعني ما أرشد ما أرشد إليه بعض الأخوة إلى قراءة كتاب يعني يحيي طالب العلم وقد شرح شيخ العلامة صالح العثيمين حفظه الله تعالى فيستفيد من هذا الكتاب ويأخذ منه فائدة عظيمة حتى يكون على بينة يحافظ على الأوقات وكيف يجتهد العوائق والعلائق يجتهد يعني لطلب العلم ويسعى إليه والصحبة الطيبة والرفقة الطيبة تساعده على طلب العلم وأيضا يعني أن يقرأ سيرة يعني العلماء علماء السنة كيف اجتهدوا بطلب العلم وكيف كانت مهمة لطلب العلم فيستفيد منها شيء كثير وهذا يبعث فيه يعني الرغبة في طلب العلم. أي نعم. ويبتعد عن المعاصي ويبتعد عن المعاصي. أي نعم. لأنها تحرمه من طلب العلم.
أحسن الله عليكم شيخنا. يقول السائل شيخنا الفاضل أنا موظف أشتغل في القطاع العمومي يقع الخصم من الأجر الخام لسد معلوم التقاعد والتغطية الصحية ويمكنني صرف مبلغ التغطية الصحية لأجل العلاج في القطاع العام والخاص فما حكم التأمين في هذه الحالة؟
أقول التأمين لا يشترى التأمين لأنه نظر للقمار لا يجوز إلا إذا اطمح إليه الصرام وأصبح الأمر يأسى بيده وإنما طعم عليه فيختار أقل في هذه أنواع التأمين إلا إذا أجبر عليه وأمن عليه ففي هذه الحالة يعني ليس لهم سبيلا وعليه أن يأخذ يعني بأخف يعني أضرارا أما إذا كان الاختيار في ذلك فلا يعني فلا يؤمن ولا يأخذ بهذه الطريقة لأن التأمين كما قلنا بأنه لا يجوز.
أحسن الله إليكم شيخنا. شيخنا يقول السائل أحسن الله إليكم أيهما يقدم التوحيد أم المنهج أم كلاهما واحد؟
لأنها العقيدة وأنها المتلزمة لا يفك أحدهم عن الآخر. فلا منهج بلا عقيدة ولا عقيدة بلا منهج. ولهذا إذا صحت العقيدة يكون وإذا صح المنهج لا بد لأن المنهج داخلة في العقيدة. العقيدة تنطوي تحت المنهج، فمن كان منهجه الكتاب والسنة فلا بد أن تكون عقيدته يعني صحيحة، ومن كان منهجه مخالفا لكتاب السنة هذا سيكون عقيدة باعتراف. وهذا ما نراه اليوم في يعني الخوارج وما نراه في الجماعات التي ظهرت اليوم. فلما اختل منهجها اختلت عقائدها. الخوارج لما اختل منهجهم اختل منهجهم لم يتقيدوا بالنصوص الشرعية وذهبوا يؤولون ويأخذون بعض النصوص ويتركون بعضها ويقفون على قواعد النصوص ولا يفهمون معانيها. يعني عندئذ اختلت عقيدتهم فكفروا مرتكب الكبيرة وكفروا المسلمين والتحدث بالمعارف والتباعد يعني محارمهم الله المستعان. وكذلك بعد التدمير لما كان منهجهم منهج السلفي فكانت عقيدتهم معلعلة لا يعرفون حقيقة التوحيد ولا حقيقة العقيدة. وهكذا الإخوان المخلصون لما اختل منهجهم لا يعرفون ولاء ولا براء ولا تحقيقا للتوحيد ولا غير ذلك. فالمنهج والعقيدة متلازمة لا يفك أحدهما عن الآخر. فلا بد من المنهج الصحيح والعقيدة الصحيحة.
أحسن الله عليكم شيخنا. يقول السائل شيخنا هل يجوز وضع الحامي للقرآن سترة وما حكم النجمة والهلال فوق القبة أو على الصومعة؟ بارك الله فيكم شيخنا.
ماذا
بداية والسؤال ينقسم إلى قسمين. الأول يقول هل يجوز وضع الحامي للقرآن سترة؟
وحامي للقرآن سترة؟
لوح لوح
لوح
هذا اللوح الذي فيه ضفتين يضع فيهما شيخنا كتاب القرآن في المساجد.
ايوه
هل يجوز ان
ولا يمكنه يعني ان يحمل القرآن بيدين يديه او لا تحمل، لكن بهذه الطريقه التي نراها نحن اليوم هذه الالواح الموجوده تعد بالمئات في المسجد لا يعني. هذا يمكن أن يحمل مصحف من يديه ويمكن أن يضعه على هذه اللوحة لا بأس دون أن يتوسع في هذه الأمور. بارك الله فيك. ثم ماذا؟
حفظكم الله. يعني في السؤال بداية السؤال يقول يعني هل يجوز وضع هذا الحامل؟ يعني والله أعلم من سؤالي يقصد هل يجوز حمل هذا وضع هذا الحامل وفيه القرآن سترة أمامه؟
لا 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 بارك الله فيك. لا يتحمل القرآن سترة له. يجعل الحامل وحده إذا كان مرتفعا مقدار يعني ذراع مثلا يجعله سترة. ولماذا يضع القرآن الكريم؟ إذا كان الحامل وحده لا بأس، أما أن يضع القرآن الكريم سترة له لا. هذا الأدب مع كلام الله جل وعلا.
أحسن الله عليكم شيخنا. ويقول في تتمة سؤاله وما حكم النجمة أو الهلال فوق القبة أو على الصومعة؟
هذا من محدثات الأمور. هذا من محدثات الأمور. لم يكن على عهد رسول الله لا هلال ولا نجمة. هذا من محدثات الأمور الله المستعان. لم تكن هذا لم يكن بشير صلى الله عليه وسلم لا في قباب ولا في منارة. كان المؤذن يؤذن نعم على مكان مرتفع، أما المنارات في اليوم التي تنفق فيها الملايين والناس في حاجة للطعام والشراب والله المستعان، هذا ليس من الدين شيء، بل هذا من محدثات الأمور وهذا تقريب يعني لأهل البدع والأهواء. ممن سبق من هذه الأمة الأمم السابقة لتتبعن سنن من قبلهم شبرا بشبر وذراعا بذراع. هؤلاء يضعون الصليب وهؤلاء يضعون الإيمان والنجم. فينا أجل عليه دليل كتاب وسنة وضع الغزال وضع الدم. من محدثات الأمور لا مستلق أبدا.
الله إليكم شيخنا.
أنا أكثرنا
عليكم
نواصل
بعد الأسئلة.
طيب يعني يوم يتطالب الشمس تعالى تسمع صوتي تتعامل.
ماذا؟
صوتي
يقول السؤال أحسن الله إليكم شيخنا. يقول في قول النبي عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم ولا أكف ثوبا ولا شعرا، هل التشمير خاص بالثوب فقط أم يدخل فيه البنطلون وغيره؟
يدخل فيه الثوب يشمل كله، البنطلون لا يكف، وكذلك الشعر وكذلك القميص كل هذا يعني يدخل في هذا الحديث. فالواجب على المسلم أن يكون يعني إما كبير من الأشياء إما يعتبر الذكر أن يكون فوق الكعبة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما تحت الكعبة من الماء. فهذا الذي يكف يعني سروال أو البنطة أو البنطال فهذا لا يجوز. هذا يقع
في
الصلاة. شيخ حفظكم الله، لا يجوز لا كف البنطال ولا كف يعني الخم وغيره كله على من يدعى. أي نعم.
شيخنا أحسن الله عليكم، يقول السائل: شيخنا هل من ترجمة لكم شيخنا وموردكم ودراستكم ونشأتكم حفظكم الله؟
بارك الله فيكم، ما نستفيد من ترجمتي؟ يعني استفيد من ترجمة المجال واستفيد من ترجمة الألباني واستفيد من ترجمة البغداد وترجمة يعني أهل العلم السابقين يعني ابن تيمية ابن القيم الذهبي ابن كثير مالك الشافعي أحمد أبو حنيفة سفيان الثوري سفيان بن عيينة. هؤلاء تستفيد من ترجمتي، أما أنا لا أستفيد من ترجمتي لا شيء.
يقول السائل شيخنا حفظكم الله، يقول السائل شيخنا حفظكم الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
دراسة الأولية كانت دراسة الأولية كانت بجملة دراسة الأولية كانت بجملة كانت بجملة التونسي كانت توبر
توبر نعم شيخنا
الوحاد بلبن نقيل. هذه الدراسة الأولية درست على مشايخ يعني متخرجين من الزيتونة في أول الأمر. أي نعم، من تلاميذ الشيخ طه بن عاشور ومن مشايخ الشيخ مبروك الشامسي ومن مشايخ الذين درست عليهم الأدب يعني محمد صالح الجابري الجليلي الأديب يعني كان يعني في مرتبة وزير ولكن توفي بلغني أن توفي من زمان. الجابري أحد شهادة الثالثة التربية التعليم في أول أمر من مدينة سباقة، تعرف سباقة؟
نعم شيخنا
نعم. ولكن ما تستفيد من سلامته. خير إن شاء الله خير إن شاء الله خير إن شاء الله. يوم لأن بحثت يعني يعني كلمة موجزة عن حياتي إن شاء الله تعالى. أحسن
الله عليكم على شيخ. عن
سيرتي حتى تكون تعرف من هو عبد
الله. أحسن الله عليكم يا شيخ، فقط ما ذكرتم تحفيز وحافز كبير لكل سنة في تونسي.
بارك الله فيك، الله يرزقكم التوفيق والسلام. ونرزقنا وإياكم الإخلاص للقول والعمل.
آمين آمين.
سلمكم الله.
آمين. والله أن يجزيكم عنا خيرا وأن تكون شيخاً هذه المحاضرة بداية الغيب.
آمين 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 آمين.
معذرون على ما حصل منا من انقطاع على الإطار شيخنا؟
لا يا نور لا يا نور والله إن الأمر الحقيقي في الميعاد ما لا تحتاج شكرا.
جزاكم الله خير وأسأل الله جل وعلا أن نلتقي
جزاكم الله آمين آمين. الله كذبت بخالقكم إن شاء الله تعالى بساعة طيبة مباركة ونسأل جل وعلا المصممين الحسنى بارك الله فيكم وسلموا على الحاضرين وغير الحاضرين بارك الله فيكم.
جزاكم الله كل خير بارك الله فيكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله تعالى
وبركاته.
يا ودي كنت مشكلة حسن.